قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مساء جديد من مساءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء معالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. باسمكم واسم الزملاء ورحبوا بمعالي، أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أبادلكم التحية وحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة أحييهم تحية مباركة طيبة، وأحيي كذلك إخواني وأخواتي في كل مكان المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
اللهم آمين. ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر، فأهلا وسهلا بكم. حديثنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة هو حديث مميز كعادة معالي شيخنا حفظه الله ورعاه. الحديث سيكون حول الحمض النووي. معالي الشيخ، الحمض النووي الآن يعد يا شيخ وسيلة دقيقة في الإثبات، لكن السؤال هل يمكن يا شيخ أن يكتفى به في حال نفي الزوج ولده من زوجته يا شيخ من الناحية الشرعية حفظكم الله؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا واجنبنا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الواقع حفظكم الله، جزاكم الله خير في على كل حال يعني إعطاء أو افتتاح هذا اللقاء بمثل هذا السؤال وطلب السداد من الله سبحانه وتعالى في الإجابة عليه. لا يخفى أن وسائل الإثبات أنها والحمد لله أكثر من أن تحصر، ولا شك كذلك أن وقتنا عصرنا الحاضر وما فيه من تطورات ومستجدات نحو الاتصال وما يتعلق بتنوعه وتفننه، وفي نفس الأمر ما يتعلق بالاستكشافات وباختراق حواجب كانت في الواقع مكشوفة في السابق. فعلى كل حال، ومن ذلك هو في الواقع الحمض النووي. والحمض النووي لا شك في أنه دقيق، وأن الإثبات به في قوة إن لم نقل 100% فقد ينقص 0.25% أو شيء من هذا. فعلى كل حال يعني فلا شك أنه يعتبر وسيلة إثبات، ولكننا في الواقع نحن فيما يتعلق بنفي النسب عن الولد هو في الواقع الشارع الكريم يتشوف التشوف الكامل نحو إثبات الأنساب وإلحاق الأنساب بأهلها وألا تضيع الأنساب، وهذا في الواقع مقصد شرعي. وبناء على هذا فنحن نقول إن الحمض النووي إذا كان في حال إثبات، بمعنى أن أحد الناس نفى ولده من زوجته وجاء الحمض النووي وأثبت أن الولد ولده، فهل نتجه إلى اللعان تمكينه من الملاعنة في سبيل نفي ولده، أو أننا نكتفي بالحمض النووي؟ الذي يظهر لي بأن الاكتفاء بالحمض النووي هو في الواقع الذي يجب لأمرين. الأمر الأول دقة الاستدلال بالحمض النووي على الإثبات أو على نتيجته التي ينتجها، هذا شيء واحد. الأمر الثاني هو أننا كذلك مع المقصد الشرعي في تشوف الشارع إلى إثبات النسب، وبناء على هذا فإذا نفى الرجل نفى ولده منه وأراد اللعان وحصل عندنا الحمض النووي المثبت بأنه ولده، لا نمكنه من اللعان، بل نحكم بالحمض النووي على أنه ولده. وبناء على هذا نصرف النظر عن دعوة. أما إذا كان الحمض النووي ينفي بمعنى أنه يؤيد الدعوة، هذا يدعي نفي ولده منه، وفي نفس الأمر يأتي الحمض النووي ويقرر النفي نتيجته على أن هذا الولد ليس ولدا لهذا الزوج. ففي نفس الأمر في هذه الناحية أمامنا المقصد الشرعي. نحن إذا نفينا، إذا أخذنا بالحمض النووي، فمعنى هذا أننا نضيع نسب هذا المنفي عن النسب. وبناء على هذا فأرى أننا لا نستجيب للحمض النووي، وإنما نسير إلى الملاعنة. فنطلب منه أن يلاعن زوجته على اعتبار أن هذا الولد ليس ولدا له. وفي هذه الحالة لعله ينكل، والنكول يعني ثبات نسبه. وبناء على هذا فأرى أن الحمض النووي نأخذ به في حال الإثبات، ونتركه أو نصرف النظر عنه في حال النفي، ويكون أمامنا المقصد الشرعي هو المعتبر في تشوف الشارع إلى إثبات النسب. وهذا هو الذي أراه، ولعل على كل حال هذا يتفق مع المقصد الشرعي ومع النصوص الشرعية في إثبات في السير نحو صرف النظر عن الدعوة أو إثبات الدعوة باللعانة.
بالملعنة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم خيرا وبارك فيكم وفي علمكم. أستأذنكم في عرض أسئلة الإخوة يا شيخ والأخوات. شيخ، من الأسئلة التي تتكرر ويعني تسأل عنها الأخوات كثيرا قضية شيخ عمليات التجميل. أحيانا بعض النساء يا شيخ تبالغ في ذلك بتجميل نفسها بإجراء عمليات يا شيخ، أحيانا يعني هي أشبه ما تكون بتغيير خلق الله يا شيخ، تضخيم الشفاه، الصدر إلى آخره. ما توجيهكم حفظكم الله؟ ما رأي الشرع يا شيخ؟
أحسن الله إليك. كذلك الواقع أن هذه مسألة مهمة جدا، ومسألة مع الأسف الشديد شائعة، ومسألة مع الأسف الشديد الجهل يحيط بها مع كل جانب. فينبغي للإنسان، الله سبحانه وتعالى يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أولا لا يخفى بأن جسد الإنسان ليس ملكا للإنسان، وإنما هو أمانة الله بيده، فعليه العناية بها. ولهذا المنتحر يعتبر الانتحار كبيرة من أكبر الكبائر. فلو كان أنه يملك جسده ويملك جسده لقال أنا أتصرف في شيء أنا أملكه، لماذا تعتبر جريمة؟ ولكنه في الواقع جسد الإنسان مع الإنسان أمانة الله، ولهذا لا يجوز له. لو قال والله أنا بأقطع لي إصبع، بقطع لي يد، بقطع لي رجل، من غير أن يكون هناك سبب مرضي أو سبب شرعي معتبر. فعلى كل حال ما في شك أنه مجرم، ويعني ومرتكب كبيرة من كبائر التصرف فيما لا يجوز له. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا نهي صريح. نأتي بعد هذا، يعني على حينما قعدنا المسألة بهذا التقعيد، نأتي إلى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم مما هو ثابت في الصحيحين: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات المغيرات خلق الله. الآن هذا اللعن يقتضي أن من صدر منه موجب هذا اللعن لا شك أنه في الواقع يعني عاصي، وقد جاء على كل حال يعني كبيرة من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا في حالي إلا في وجود كبائر من الكبائر. فإذا هذا الذي الآن هذا الذي يعني الآن رسول الله يقول لعن الله النامسة والمتنمسة، الواصلة والمتوصلة والمستوصلة المتفلجة، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم علة ذلك أنه تغيير لخلق الله. هذه التي تأتي وتعمل على أساس أنها تأخذ عملية نقول جراحية أو عملية عن طريق الإبرة أو أن عملية من العمليات، لكنها في الواقع تضخم شفاها أو أنها تضخم حدودها أو أنها تضخم نهودها أو أنها تضخم ما تريد تضخيمه، بدون أن يكون هناك سبب غير ابتغاء التجميل في رأيها، وإن كان حقيقة ليس تجميل، وإن أما الجمال هو خلق الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البذل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذا تصرف في خلق الله ونقد لخلق الله سبحانه وتعالى، وبناء على هذا فأرى أن هذا لا يجوز، وأنه تغيير لخلق الله، وأنه محرم، وأن من تسلك هذا المسلك هي في الواقع معرضة لعقوبة الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الحياة الدنيا فقد ذكر مجموعة من الأطباء بأن هذه العمليات التجميلية كانت سبب من أسباب وجود أمراض ما كانت في الاعتبار، فعرف هذه العقوبة في الدنيا. نعم. والعقوبة في الآخرة ما في شك أنه فرط في أمانته. نعم. التي ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها، وبناء على ذلك فأرى حرمة ذلك، وأن ولا شك أن القياس مصدر. نعم. من مصادر التشريع، وقياس هذه التجميلات المدعات على ما نص عليه صلى الله عليه وسلم في الواصلة والنامصة والمتفلجة، لا شك أن هذا القياس قياس صحيح، وأن ما ثبت للمقيس عليه يثبت للمقيس.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خير. أستقبل اتصالات الأخت أم لطيفة من السعودية، تفضلي أم لطيفة.
بجداري
أم لطيفة.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
خير، عندي أربع أسئلة.
طيب الأول،
الله يبارك فيك، الأيام هذه كثر فيها الفقراء اللي يجون عند الباب، يعني حريم يدخلون وتقول أنا مثلا من بلاد الشام وأنا صار لي كذا وأنا صار لي كذا.
نعم.
فأنا أحيانا يعني أنهارها وأقول كثروا اللي يسألون هالسؤال وهذا، يعني ولا أعطيهم وجه.
نعم.
هل أكون آثمة؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، هل إذا صليت العشاء، لا أنا صليت العشاء وجلست في الركعة الأولى اعتقادا أنها الثانية،
نعم،
وتشهد فيها التشهد الأول ثم ذكرت وقمت وجلست في الركعة الثانية وقرأت التشهد الأول، نعم، مرة أخرى ثم أكملت الصلاة وسجدت للسهو، فهل فعلي صحيح؟
طيب واضح. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، أنا بروح إن شاء الله للرياض لإقامة مع الوالدة لأنها سوف تعمل عملية في المستشفى.
نعم.
وبجلس معها بس ما أدري الأيام كم. نعم. بعد إذا طلعت في البيت بجلس معها يعني. نعم. إن شاء الله تتشافى، هل أقصر الصلاة أم أتم؟
طيب
الآن نسأل،
لحظة أختي أم لطيفة،
نسألك الله يجزاك خير، يعني الظاهر والله أعلم أن جلوسك مع أمك في الرياض يتجاوز أربعة أيام، طالما أنها ستجري عملية وبعد العملية فترة استجمام وستكونين معها، فهذا يعني أنك ستمكثين في الرياض أكثر من أربعة أيام.
أيوة.
طيب واضح. والسؤال الأخير أم لطيفة،
السؤال الأخير، أنا سبق أني سألت الشيخ بس ما فهم السؤال مني. أنا أقصد أقول هل إذا كذبت في إخفاء النعمة مثلا، أخفي أحد يسألني عن راتب ولدي، عن نسبة بناتي، أخفي ما أعلم بالحقيقة.
نعم. طيب.
خوفا من العين، فهذا الفعل جائز؟
طيب واضح. شكرا لك وإياك، شكرا لك. الأخت لما من السعودية، تفضل أختي لما.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
نعم تفضل أختي.
يا شيخ أنا عمري 20 سنة وبسأل عن عمليات التجميل، أنا في عندي اعوجاج بالأنف.
نعم.
بس ما أدري يعني ما أدري هل هو يعتبر تشويه أو مو تشويه، يعني اعوجاج بسيط.
أه.
بس إنه يعني ما صار لي حادث من قبل أو شيء زي كذا.
طيب
يعني أبغى أسأل إذا هل هو يجوز أو إنه لاعن أو إنه محرم بس.
واضح. طيب بقي شيء أختي لما.
وعن برضو عن الغماز، عملية تجميل الغمازات.
وشلون عملية تجميل الغمازة؟ اشرحيها.
يعني في الحين يسوون غمازة، يعني إذا ما عندي غمازة يسوون لي فيه غمازة.
أها طيب، يعني إجراء عملية لأجلها، لأجل يتحقق هذا.
إيه بس أنا الأهم عندي سؤال الأمس، لأنه أنا عندي عجاج بسيطة ما أدري.
طيب طيب، واضح أختي لما.
شكرا.
شكرا لك. الأخت خديجة من السعودية أيضا، تفضل أختي خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي حبيت أسأل عن تعطير دورات المياه.
عن تعطير
دورات المياه.
كيف تعطيرها؟ طيب السؤال تحديدا، يعني جواز ذلك؟
أيوة جواز ذلك.
طيب واضح، شكرا لك يا أختي خديجة. طيب معالي الشيخ، الأخت أم لطيفة تقول يعني كثر في الآونة الأخيرة الفقراء المتسولون الذين يقفون على الأبواب، تقول بعضهم يتحجج الآن بأنهم من بلاد الشام وبحاجة لذلك، هي تقول أنا أنهرهم، فهل هي يا شيخ آثمة بفعلها هذا؟
والله على كل حال نهر والله هو السائلة فلا تنهر.
نعم.
فلا ينبغي إنها تنهرهم، لكنما إما أن تعتذر لهم برفق وبلين.
نعم.
يرزقكم الله ولا كذا، وإلا في الواقع فمو بلازم منها مثلا تبذل إذا كان ما عندها شيء.
نعم.
ممكن حتى لو بذلت لو بذلت ريال. فعلى كل حال هذا ممكن أن يكون في الواقع إن شاء الله ابتغاء مرضات الله، وفي نفس الأمر في شيء من الرفق واللين، وفي نفس الأمر كذلك ممكن أنها يعني تقول والله أنا ما أحب أني أشجعهم على مسألة يعني الدخول أو المجيء إلى البيوت وما يتعلق بها وكذا، فيمكن في الواقع أنها ادفع بالتي هي أحسن. فلا بد أن الإنسان يعني يكون عند شيء من اللطف وعند شيء من حسن الأخلاق والبعد عن هذا، والله سبحانه وتعالى نهانا عن أن ننهر السائل، إما على كل حال أن نعطيه شيء مما نستطيع إعطائه إياه، أو أننا في الواقع نعتذر له بلطف وبقول اللين.
أحسن الله إليكم. نعم. شيخ، سؤالها الثاني، صلت العشاء تقول جلست في الركعة الأولى ظن منها أنها الثانية وتشهدت، ثم قامت وأتت بالثانية وأتمت شيخ، ثم سجدت للسهو فعلها.
الحمد لله أبدا، عملها طيب والحمد لله ولا شيء عليها، وكونها سجدت للسهو.
نعم.
هذا حقيقة، لأن هذه زيادة في الصلاة.
نعم.
والزيادة في الصلاة أو النقص لابد تكميله، والزيادة يجبره سجود السهو.
جزيتم خيرا. سؤالها الثالث يا شيخ عن سفرها إلى الرياض ومرافقتها لوالدتها في المستشفى ثم المنزل، هل تقصر الشيخ الصلاة هنا تترخص؟
هو الذي عليه جمع من أهل العلم وفيه الاحتياط للعبادة، على أن الترخص برخص السفر ما يكون إلا بشرطين.
نعم.
الشرط الأول أن تكون المسافة بين بلد المسافر والبلد المسافر إليه.
نعم.
أن تكون أكثر من 80 كيلا، يعني. نعم. أكثر من 48 ميل.
نعم.
يعني مرحلتين. هذه ناحية. الناحية الثانية أن تكون الإقامة في البلد أقل، يعني 4 أيام فأقل. فإن كان لا والله إلا والله سألنا الأخت وقالت لا أكيد أني بأجلس لي وقت طويل أكثر من 4 أيام، وبناء على هذا فنقول لا يجوز لك الترخص برخص السفر.
نعم.
طالما أنك غير يعني ستمكثين أكثر من 4 أيام قطعا.
نعم.
في مثل هذه الناحية لو قال إنسان والله أنا الآن قد أمكث في البلد اللي أنا مسافر إليه لقضاء حاجتي.
نعم.
يوم أو يومين أو 3 أيام، لكني والله إني ما أدري قد أحتاج إلى أكثر من ذلك.
نعم.
فنقول لا بأس بأن تترخص برخص السفر.
نعم.
حتى لو وصل الأمر إلى 10 أيام أو 20 يوم وأنت من قضى أمرك، لكن ليس لديك من وطئة قدماك الأرض التي سافرت إليها ليس لديك عزم أنك تجلس أكثر من 4 أيام، ولكن عملك اضطرك إلى ذلك، فنقول لا بأس من الترخص برخص السفر.
الحمد لله. هذه الناحية. أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الأخير وقد يعني هي تكرره الآن، تقول إذا كذبت يا شيخ في إخفاء النعمة، سألها شخص عن راتب ابنها، عن رصيدها، عن عدد أبنائها،
أنا
هل تأتم يا شيخ؟
أنا أذكر بأنها الحقيقة كما قالت سألت لي،
تقول خوفا من العين أيضا،
وقالت بأن لعل الشيخ ما فهم كلام. أنا فهمت كلامها وأجبتها بما أجيب بها الآن، وهو أنه لا تثريب عليها في أنها تخفي، ما هو بلازم أن الإنسان يفشي بجميع ما لديه، له على كل حال الحق في أنه يعني يكتم بعض أموره، يكتم أمورك عن حاف ومن تعيين، فعلى كل حال فلا بأس ولا يعتبر ذلك حرجا عليها.
الحمد لله. الأخت لما من السعودية يا شيخ تبلغ 20 عاما، سألت عن عمليات التجميل تحديدا اعوجاج الأنف.
نعم، الحقيقة على كل حال هذا الذي سألت عنه الأخت جزاه الله خير هو في الواقع يعتبر استثناء من الفتوى. نعم. الذي قلت.
نعم.
بأن ذلك لا يجوز، فأنا أقول لا يجوز إذا يعني لا يجوز الأخذ بوسائل التجميل. نعم. إذا كان الغرض من ذلك هو التجميل فقط لا لوجود تشويه.
حسنا.
أما إذا كان فيه وجود تشويه وهذا التشويه ممكن أن يعالج نحو ذلك فلا يظهر لي في ذلك مانع، لأن وراء ذلك مقصد شرعي، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعلاج، يا عباد الله تداووا لا تداووا بحرام.
نعم حسن. نعم. إذا سؤالها الثاني شيخ تنطبق عليها الفتوى في أول الحلقة، قضية شيخ الغميزات كما أسمتها.
الغميزات نعم ما في الشك إنها في الواقع على كل حال يعني طالما أنها تبي تعمل تبي تأتي أكيد أنها تبي تحفر.
نعم.
في خدها ولا شيء من هذا، في خدها الأيمن والأيسر وكذا.
نعم.
هذا نوع من هذا، وهي ما تريد ذلك إلا للتجمل لا لاضطرار صحي علاجي.
أحسن الله إليكم. أخت خديجة من السعودية سؤالها أجلكم الله المشاهدين عن تعطيل دورات المياه شيخ.
ما يظهر فيه معنى. ما يظهر فيه معنى إلا منها رشت مثلا.
نعم.
دورة المياه على كل مادة كولونيا ولا شيء.
نعم.
من هذا على أساس إذا دخلت أو دخل من يدخل في الحمام يعني يجد راحة من هذا، ما يظهر في ذلك معنى أبدا.
الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ. هنا يا شيخ سؤال حول أو هي قصة يا شيخ تدور حول زين العابدين بن علي رضي الله عنه. الأخت سألت شيخ تقول أولا هل هذا يعد حديثا أنه كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل يتصدق، ثم عند تغسيله رحمه الله رضي الله عنه كان هناك أثر في ظهره يا شيخ، صحة أولا هذه القصة ثم هل هي حديث يا شيخ؟
أولا ليست حديث.
نعم.
وإنما هي قصة تاريخية.
نعم.
والقصص التاريخية في الواقع على كل حال أشبه ما تكون قصص بني إسرائيل، حدث ولا حرج.
نعم.
فعلى كل حال يعني من المعلوم بأن القصص التاريخية منذ حياة أبينا آدم.
نعم.
عليه السلام إلى وقتنا هذا.
نعم.
القصص التاريخية يعتريها من على كل حال الغلط، من الوهم.
صح.
من الكذب، من إلى آخره، وهي في الواقع طالما أنها لا يترتب عليها أحكام شرعية فعلى كل حال نحن نأخذها. إن كانت القصة والله فيها عظة وعبرة فيكفينا من القصة العظة والعبرة، وإن كانت قصة تعتبر غريبة من الغرائب أو كذا شيء من هذا ولا يترتب عليها أمر شرعي، فسواء صدقناها أو كذبناها لا يترتب علينا أمر محذوري.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخت فاطمة من ليبيا، تفضل أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش عندي 4 أسئلة يعني.
يلا باختصار باختصار اختي فاطمة. الأول
الأذكار الصباح والمساء هل يقرأ بعد الفجر وبعد العصر أو لا؟
أها طيب. والسؤال الثاني
النوافل الرواتب كلها أنها ستن مش متأكدة من 2 قبل بعد الفجر أو بعد أذان الفجر، يعني نصلي ركعتين قبل ما يدن الفجر ولا بعد ما يدن نصلي ركعتين؟ هذه
طيب.
في الرواتب.
طيب والسؤال الثاني
الرقية الشرعية الصحيحة الرقية الشرعية الصحيحة.
نها.
وهل نقرأها وهي عليها العذر الشرعي أم لا؟
طيب واضح. والسؤال الأخير
المعوذات وآية الكرسي في النوم.
المعوذتان وآية الكرسي ما بها؟
فهل يعني نقرأها 3 مرات ونمسح 3 مرات ونمسح والله نقرأ 3 مرات مرة واحدة وننصح فقط؟
أها طيب شكرا لك يا أختي فاطمة. أم فيصل من السعودية، تفضلي أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يطول العمر أنا زوجي مسافر صار له 5 شهور وطلع أمريكا وبعدين نزل القاهرة وقال لي ارسلي لي رسلت له قروش على أساس إنه يرجع للمملكة وباقي بالخارج، وبعدين
نعم.
دق عليه قال لي ارسلي لي وهو بالقاهرة عيّة ترسل له قروش لأنه ما يشتغل.
نعم.
فما أدري أنا علي إثم الحين إني يعني أخاف إني يكون غضبان إنه زعلان. لأن أنا ما عندي راتب ما عندي شيء.
طيب لحظة أم فيصل، لماذا لم يعود لم يرجع لما أرسلتي له المرة الأولى؟
والله أنا قاعد أطلع أمريكا ونزل على القاهرة وقاعد الحين ما بنسوي ولا شيء لأنه عندي بيت بالقاهرة. وبعدين عاود يوم صرف القروش اللي رسلتها.
طيب.
عاود قال لي أبي قروش مرة ثانية بس عيّن دخلت بوجهه أكلمه الحين.
طيب.
أنا آثمة الحين ولا علي دم؟
طيب تسمعين توجيه الشيخ أم فيصل.
الله يجزاك خير
وعمرك.
معليش الشيخ السؤال الثاني.
طيب.
اللي يجون عند الباب يدقون يطلبون مساعدة.
إيه؟
يعني حتى ما تعطيهم شيء بسيط يقولوا لا نبي مبلغ الكذا، هذا واللي يسوينا يعني يعيوا ياخذوا اللي يطلع من دمك.
طيب واضح. شكرا أم فيصل. الأخت أم حاتم من الجزائر، تفضل أي أم حاتم. أختي أم حاتم.
طيب السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ بارك الله فيك.
وفيك يسمعك الشيخ، تفضل.
نعم.
أم حاتم.
أمي تأخذ أموال من عند أخي جدي عمي.
نعم.
تسأل إذا كان جيزي لما جيزي ترى منامات تدل على أنه ممنوع، هل يجوز أن تأخذ أموال من عند أخي؟
طيب أم حاتم.
نعم.
والدتك تأخذ أموالا من أخيك دون علمه.
نعم.
طيب لحظة، أخوك هذا هو المسؤول عن 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 والد، الوالد موجود؟
لا أريد بالله لكن مصروفه قليل، تشتري أمور لوازم خاصة بها.
لوازم خاصة بها. طيب واضح.
نعم.
شكرا لك يا أم حاتم.
وهو ولدها.
إيه هو ولدها. نعم شيخ، شكرا أم حاتم. طيب معالي الشيخ، الأخت فاطمة من ليبيا سؤالها عن أذكار الصباح والمساء عن وقتها يا شيخ.
نعم على كل حال وقتها، أما بالنسبة لأذكار الصباح فهو نعم. بعد صلاة الفجر.
نعم.
وأذكار المساء اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد الوقت، هل هو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب.
نعم.
وعلى أي حال سواء كان ورد المساء بعد صلاة العصر.
نعم.
أو كان بعد صلاة المغرب، الحمد لله الأمر في ذلك
الحمد لله
واسع ولا حرج في الأخذ بأحد الأمرين.
الحمد لله. سؤالها الثاني يا شيخ عن الرواتب يا شيخ، لو نذكرها يا شيخ.
الرواتب، سنن الرواتب.
نعم.
سنن الرواتب ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها.
نعم.
وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء.
نعم.
وركعتان قبل صلاة الفجر.
نعم أحسن. نعم. قبل يا شيخ هذه يعني بعد الأذان أم قبل الأذان أم
لا؟ هو على كل حال أكيد طالما أنه قبل.
نعم.
قبل صلاة الفجر فهذه الركعة الراتبة ما تكون إلا بعد دخول الوقت.
نعم أحسن.
وقبل الأذان ما دخل
وقت
صلاة الفجر.
أحسن.
وبناء على هذا فتصلى بعد الأذان وقبل الصلاة.
أحسن الله إليكم. وهذا هو الذي سألت عنه، لأنها قالت قبل.
نعم.
الأذان أو بعده، فأردت.
نعم.
أن يتضح الأمر لها.
نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثالث عن الرقية الشرعية الصحيحة يا شيخ.
الرقية الشرعية الصحيحة هي ما كانت من كتاب الله أو من سنة.
نعم.
رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الأدعية التي يفتح الله سبحانه وتعالى بها على الراقي نفسه.
نعم.
وفي نفس الأمر ينبغي أن تكون عقيدة.
نعم.
الراقي والمرقي عليه ينبغي أن يكون عقيدتهم أن أي علاج سواء كان رقية أو كان علاجات.
نعم.
عقاقير طبية أو أي شيء من هذا، ينبغي أن نعلم بأن هذه أسباب وأن الشافي هو الله وحده دون غيره. لا بد أن يكون يعني من شروط الرقية ومن كذلك أسباب قبولها ومن أسباب أن تنتج الإنتاج الجيد هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي وأنها سبب فقط.
أحسن الله عليكم. الجزء الأخير من سؤالي يا شيخ، إذا كانت حائضا هل يمكن أن ترقي نفسها يا شيخ؟
والله الذي يظهر لي أولا، ما لا شك أن مسألة قراءة المرأة وعليها العادة قراءتها القرآن.
نعم.
هذا محل خلاف بين أهل العلم.
نعم.
والذي عليه جمع من أهل العلم وهو الذي يظهر لي هو أنه لا يجوز لمن كان متلبسا بحدث أكبر.
نعم.
كالحائض والجنب.
نعم.
لا يجوز له أن يقرأ القرآن.
نعم.
لا يقرأه لا من حفظه ولا 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 من المصحف، بل الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن انه كتاب كريم في لا يمسه الا المطهرون، لا يمسه الا المطهرون. فالذي عليه حدث اكبر هل يكون طاهر ولا غير طاهر؟
غير طاهر،
غير طاهر. فاذا كان كذلك فينبغي في الواقع ان نحترم كتاب الله وان يكون له من المكانه في نفوسنا من التقدير والاحترام والاجلال والتقديس ما نمنع منه من كان غير اهل لقراءته.
احسن الله اليكم الشيخ. سؤالها الاخير تقول قبل نومها عند قراءه المعوذتين وايه الكرسي، يا شيخ تقول هل تقرا ثلاث مرات تمسح بعد المره الاولى ام تقرا ثلاث مرات؟
والله في الواقع على كل حال ان فعلت ان يعني قرات كل سوره ومسحت على صدرها وعلى رأسها ورقبتها وما تستطيعه من جسدها فهذا طيب، وإن اكتفت يعني جمعت نفسها كلها في آخر ومسحت به في آخر قراءتها فهذا كذلك جائز ولا يظهر لي شيء يفضل على شيء. وإن كان والله على كل حال إنها إذا قرأت الفاتحة مسحت، إذا قرأت قل أعوذ برب الناس مسحت، إذا قرأت قل أعوذ برب الفلق مسحت، إذا قرأت قل هو الله أحد مسحت، فهذا إن شاء الله تعالى فيه خير.
الحمد لله أكثر. أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. فيصل من السعودية سؤالها، زوجها يا شيخ مسافر منذ 5 أشهر، تقول سافر إلى أمريكا ثم عاد إلى القاهرة، أرسلت له مبلغا من المال عند طلبه لأجل أن يعود إلى السعودية لكنه ما عاد، بقي في مصر. تقول طلب منها أن ترسل له مرة أخرى لكنها رفضت وأغلقت الهاتف، هل هي آثمة يا شيخ؟
أولا هو لا يخلو أمره، إما أن يكون تعرف عنه الاستقامة والصلاح وأنه ليس لا يستخدم هذه الأموال في أمور منكرة، ولا شك أن البلاد الخارجية فيها من الأمور المنكرة المبذولة ما في الواقع يكون الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى من آثارها. ففي نفس الأمر إذا كانت تعلم منه شيء من ذلك فهي متعاونة معه على الإثم والعدوان حينما ترسل له وتعينه على هذا الشيء، وكونها تمتنع أبدا جزاه الله خير، ولا يجوز أن تساعده على تمكينه من القدرة على ما يريد مما لا يحبه الله ويرضاه. وإذا كانت والله تعرف بأنه رجل مستقيم وأنه في حاجة إلى هذا المال وأن عندها من المال ما عندها يمكن أنها تساعده، فعلى كل حال يعني أول لا نقول بأن عليها إثم في ذلك، بل هي حرة فيما تملك وهو الذي يجب عليه أن ينفق عليها، لكن إذا أحسنت إليه وساعدته فهذا فضل كبير، لكن بشرط أن تكون عارفة بأن ما تعطي ما تساعده به لن يكون عونا له على الإثم والعدوان.
نعم أحسن الله إليكم. سؤالها يا شيخ الثاني هو تعقيب على سؤال أختم لطيفة يا شيخ عن المتسولين عند الباب، تقول يرفضون يا شيخ المبالغ البسيطة.
نعم، هو في الواقع إذا رفض المبلغ البسيط عطته مثلا ريال 5 ريال قال لا أنا أبغى 20 ب30 ولا يلا خذوه، تقول مرحبا وتأخذه وتخليه عندها ولا
تؤجر
وهي ما في شك إنها والله الحمد لله، لأن المسلم إذا هم بحسنة ولم يفعلها فله أجرها. فعلى كل حال فلها إن شاء الله أجر صدقتها وإن كانت قليلة، والصدقة لا يمكن أن يقال بأن هذه الصدقة غير مقبولة لأنها قليلة وذي كثيرة، بل على كل حال أفضل الصدقة جهد المقل. والمتصدق كذلك لا يحاسب على ما يتصدق به سواء كان ما تصدق به قليلا أو كثيرا فله أجره عند ربه.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. أم حاتم من الجزائر، والدتها تأخذ أموالا من أخيها دون علمه يا شيخ، تقول للوازمها الخاصة شيخ فعلها هذا.
والله في الواقع على كل حال يعني هو المفروض من هذه الوالدة أن تسأل ابنها، تقول والله ترى يا ولدي أنا والله أخذت منك مبلغ كذا وكذا 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 إلى آخره. وفي نفس الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد وما يملك لأبيه، ولكن يظهر لي والله أعلم كذلك بأن القياس يقتضي أن نقول وللأم كذلك الحق في أنها تتملك من مال ولدها ما يجوز له ما يجوز للأب أن يتملك من مال ولده.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. هنا يا شيخ نريد شيخ أن نقف مع النية يا شيخ، لعل الحديث يكون نعم. حول النية يا شيخ وأثر هذه النية في تكييف العمل، نأخذ إجمالا يا شيخ حفظ
جزاك الله خير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم.
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني نيته في هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهو لما هاجر إليه. فلا شك أن النية هي في الواقع المكيفة للعمل. فيعني أولا لا يخفى بأن العبادات لا تصح إلا بالنية. الصلاة من شروط الصلاة النية.
نعم.
الزكاة من شروطها النية. الحج من شروطه النية. الصوم من شروطه النية.
نعم.
فلا بد أن تكون النية مقترنة بالعمل العبادي. لكن النية الآن، هل النية ما هي النية؟ هي قصد العمل. فهذا القصد هل يحتاج إلى أن أعبر عنه بلفظ؟ باللفظ.
نعم.
كان أقول نويت أن أطوف، نويت أن أصلي. نعم. نويت أن أزكي، نويت أن أحج، نويت أن أصوم.
نعم.
هل يلزم؟ لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قولية أو فعلية أو تقريرية.
نعم.
أنه كان صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية، وكذلك لم ينقل عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم.
نعم.
وما يقال عن الإمام الشافعي رحمه الله بأنه يرى التلفظ بالنية.
نعم.
هذا يعني أنه يرى التلفظ بالنية في الحج، فهذا في الواقع أول ما هنا في رأيي أنه سوء فهم على الإمام الشافعي.
نعم.
فالإمام الشافعي معلوم رحمة الله عليه، فإنه إمام وإمام له اعتباره وقيمته، وهو كذلك منسوب إلى أهل الفقه وإلى أهل الحديث.
نعم.
كذلك.
نعم.
فله مسند. وفي نفس الأمر هذه يعني الإمام الشافعي إذا كان يقول يعني عن الحج، هم الآن يحتج من يريد التلفظ بالنية أو من يتلفظ بالنية، يقول إن التلفظ بالنية في الحج شيء مشروع، فنقول ليس كذلك، وإنما المشروع هو أن تقول اللهم لبيك حجة، اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك عمرة متمتعا بها للحج، اللهم لبيك عمرة وحجة. فعلى كل حال هو هذا، وهذا اللفظ الذي أقوله بهذا القول اللهم لبيك كذا، هو في الواقع بمثابة أنك لا تدخل الصلاة إلا بتكبير وبلفظ تكبير، تقول الله أكبر.
نعم.
لكن ما تقول نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات مأموم أو إمام أو منفرد أو نحو ذلك، لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحمل عبد عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذا ونفس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو من أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فينبغي ثم بعد في نفس الأمر كذلك النية لها أثر كبير في تحويل العمل. ممكن نأتي بمثال، وهو مثلا نقول جاء رجلان مع كل واحد منهما كبش، رجلان مسلمان مع كل واحد منهما كبش ومدية قوية يعني سكين، ثم بعد ذلك توجه أحدهما بكبشه وذكر الله وتوجه به إلى القبلة ذابحا هذا الكبش ذاكرا اسم الله عليه. فعلى كل حال فهذا لا شك أنه بنيته وبتصرفه تعتبر ذبيحته حلال أكلها كأحسن ما يكون. نفس الآن الآخر اتجه إلى قبر أو اتجه إلى حي، لكنه ذبحه إجلالا وتعظيما له، ما ذبحه ليأكله وإنما إجلالا وتعظيما كالذبح لله سبحانه وتعالى، تعالى الله وتقدس أن يقاس عليه. وفي نفس الأمر ذبحوا. فالآن الكبشان متساويان والذابحان مسلمان. نعم. وجميع ما يتعلم إلا أن النية تغيرت، فذبيحة الثاني الذي ذبحه لصنم هي حرام ولا يجوز أكلها كالميتة. فننظر الآن الفرق النية كيف. مثال ثاني، رجل عنده مثلا رجل متلبس بحدث أكبر عليه جنابة، ونزل البحار ولا البركة وصار يسبح ساعة ساعتين لكن بدون نية أن يرفع الحدث الذي عليه ثم خرج، هل هو لا يزال على حدثه أو أن حدثه زال بمكثه في البحر أو في البركة ساعتين ثلاث ساعات؟ الواقع أنه لا يزال على حدثه. لماذا؟ لأنه لم ينوي رفع الحدث. فإذا النية شرط من شروط العبادة ومن شروط رفع الحدث ولا تصح إلا بها، لكن محلها القلب. فينبغي لنا في الواقع أن يكون لدينا رعاية وعناية بالنية. إنما الأعمال هنا حصر، وليس حصرا إضافيا، وإنما هو حصرا حقيقي، وإنما هو حصر حقيقي في أن الأعمال بالنيات. فأي عمل توجهه ولك نيته فالنية توجه هذا العمل، سواء أكان عملا صحيحا أو كان عملا غير صحيح.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوضيح. الأخت منيا من المغرب، تفضل يا أختي منيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة من فضلك.
الأول
تفضلي.
الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى.
أها طيب، والسؤال الثاني.
إدبار النجوم وإدبار السجود.
أدبار السجود وإدبار النجوم.
نعم طيب،
في أدبار وإدبار.
صحيح طيب،
أدبار النجوم وإدبار السجود.
لا عكس. طيب، والسؤال الثالث.
عندي أرض وأريد أن أبنيها.
نعم.
فكلما جمعت المال وأردت القيام بعملية البناء،
نعم،
تقع مشاكل وتتعكس الأمور.
نعم.
والمال يصرف، فأنا أشك أن معمول لي سحر.
أها.
فماذا أفعل؟ على علم أنني على هذا الحال منذ 26 سنة.
أعوذ بالله. طيب، والسؤال.
وأنا مستأجرة بيت وثمن غالي عندنا.
أعانك الله أختي
منيا. شكرا جزيلا، شكرا. والسلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل، يسمعك الشيخ. ما السؤال؟
أنا عرفت أول مرة عندي دخول المسجد لم أقرأ الدعاء كامل بسبب الزحام قطع على وجهي. والسؤال الثاني.
لحظة أم محمد، تقولين عند دخولك المسجد لم تقرأي
الدعاء؟
دعاء الدخول.
أيوة، دعاء الدخول لم أقرأه كامل لأنه كان معي طفل صغير والزحام.
طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني عند الطواف لم أقبل.
أها. لم تقبلين ماذا؟ الحجر الأسود؟
أيوة، لأني في الدور الثاني.
أها طيب.
والسؤال الثالث عند المقام، لم أعرف أني عند المقام ولم أقبل تأمل لما تسألت
ماذا؟
واتخذوا مقام إبراهيم وصلى.
أيه نعم.
ما قلت عند
ما صلت عنده ركعتين.
اي نعم.
ايوه وما قرات الايات بس عند
لحظه يعني ما قرات الايات اثناء طوافك ولا في الصلاه؟ صلاه الركعتين.
لا في الصلاه.
ايوه
عند الانتهاء من الطواف.
طيب واضح.
بس عند طواف الوداع قراتها وقلت واتخذ من مقام ابراهيم وصلى.
طيب واضح، شكرا لك يا ام محمد.
والسؤال
باقي شيء؟
ايوه
يلا بسرعه.
السؤال الثالث
الرابع
كاس أظافري ما يد نسيت ما بس اليد الثانية.
لم تقلم الأظافر؟
أيوة.
متى هذا؟
أيوة ها؟
متى لم تقلم الأظافر؟
في العمرة بس يد واحدة نسيت ما قصها.
يعني بعد الانتهاء من العمرة ولا قبل؟
قبل الانتهاء من العمرة. صحيح؟
قبل أيوة.
نعم طيب واضح، شكرا لك. شكرا. السلام شيخ. الأخت منية من المغرب سألت عن الفرق يا شيخ بين صلاة الشروق والضحى.
اي نعم، صلاة الشروق والضحى هي في الواقع صلاة الشروق هي صلاة الضحى.
نعم.
صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس.
نعم.
بتقريبا ربع ساعة نص ساعة إلى قبيل توسطها في السماء.
نعم.
هذا كل هذا وقت إن على الشروق إن كانت الصلاة يعني متقدمة فأعرف فهي تكون صلاة شروق وضحى، وإن كانت الصلاة والله صار في آخر وقت الضحى قبل توسط الشمس في السماء فهي صلاة الضحى.
الحمد لله. السؤال الثاني عن الشيخ، أدبار السجود وإدبار النجوم.
أما أدبار السجود، أدبار السجود يعني آخر السجود، يعني حينما يسجد الساجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يقولها واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر أو عشر، فعلى كل حال يقول هذا. ثم بعد ذلك يبدأ آخر السجود، يعني أدبار السجود هو آخر السجود. ففي نفس الأمر يدعو ما تيسر، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة، اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، وإلى آخر ما يفتح الله له وعليه في هذا الشيء. فالحاصل أدبار السجود يعني أواخر السجود آخر السجود. وأما إدبار النجوم فإدبار النجوم هو في الواقع تهيئها للغروب.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثالث يا شيخ، يؤرقها كثيرا هذه الأرض التي اشترتها يا شيخ وتريد بناءها، كلما جمعت المال أرادت البناء تقول تقع مشاكل. هذا الأمر منذ يعني 26 عاما، تشك أن هناك سحر يا شيخ، ما توجيه؟
والله على كل حال أول ما هنا كون حنا مع الأسف الشديد كل ما شفنا أي تعثر في حياتنا قلنا والله هذا ما حصل إلا أن هناك سحر. مثل ما ذكرته الأخت ومثل مثلا تأتي امرأة يعني فتاة تبحث عن الزواج وتقول كل ما جاء من زوج صار هناك بعض المشاكل اللي تحول دون تمام هذا الشيء، أو وظيفة أو أي عمل، ثم بعد ذلك يرد ذلك إلى السحر. أبدا يا إخواني وأخواتي، في الواقع نرد ذلك إلى إرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمهما أراد الإنسان من شيء لم يرده الله لا يمكن أن يتحقق، فلماذا نرجعه إلى السحر وإلى عين وإلى وإلى إلى آخره، ولا نرجعه إلى مشيئة الله وإرادته؟ فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيجب علينا في الواقع أن نعنى بتوحيد الله، أن نعنى بالعقيدة الصحيحة، أن نعنى بالإيمان بالله، وأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، وبيده ملكوت كل شيء، لا حول ولا قوة إلا به، هو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نشوف الأمر عندنا في شيء من التعسر وفي شيء من عدم يعني تيسره، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله ييسر أمرنا في هذا الشيء. ولا شك أننا حينما يكون منا هذا التوجه وهذا الإخلاص وهذا الإيمان الصادق بالله وحده المتصرف في عباده المريد القاضي سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، حينما يكون منا ذلك لا شك أننا في الواقع إن شاء الله تعالى نأمل أن يثيبنا الله على هذا التوجه وهذه الإثابة، ممكن أن تكون نتيجتها ثواب في الحياة الدنيا وثواب في الحياة الآخرة.
أحسن الله إليكم الشيخ. أم محمد من السعودية، لم تأتي يا شيخ بدعاء دخول المسجد، هل عليها شيء شيخ؟
أولا دعاء دخول المسجد سنة، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فإن دخلت وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألت الله الرحمة والفضل فعلى كل حال فهذا إن شاء الله تعالى خير كثير. وإن كانت مثل ما قالت والله شغل لابني وشغل الزحام، فنرجو إن شاء الله أن يثيبها الله وأن يعطيها ربها الأجر على رغبتها في إرادة هذا الدعاء المأثور.
أحسن الله إليكم. وسؤالها الثاني شيخ، عند طوافها بالبيت لم تقبل الحجر الأسود.
تقبيل الحجر الأسود هو سنة، وفي نفس الأمر هو سنة، لكن بشرط أن لا يترتب عليه ضرر ولا إضرار، أن لا يترتب عليه أي محذور، فإن ترتب عليه أي محذور فنوازن بين سنيته وبين المحذور الذي ترتب عليه، فإن كان هذا المحذور الذي ترتب عليه أكثر أثرا من سنيته فلا شك أنه ينبغي ألا يؤتى بهذا نعم. المسنون والحال أنه يترتب عليه مضرة أكثر.
أحسن الله عليك شيخ. مدام الحديث عن الحجر الأسود هنا أبو عبد الله يا شيخ له سؤال يقول كيف يكون التكبير يا شيخ إذا 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 كان أمام الحجر الأسود وما صيغته يا شيخ إذا هذا هذا الحجر
إذا هذا الحجر الأسود يشير إن كان أنه قادر على تقبيله نعم. فهذا في الواقع من مستحبات الطواف، وإن كان غير قادر على تقبيله يشير إليه بيده اليمنى ويقول الله أكبر عند محاذاته
بيد واحد باليمنى يا شيخ.
نعم باليمنى
ودون توقف يا شيخ،
وبدون توقف. نعم بدون توقف نعم. بعض الناس كذلك يقف ويستقبل وشيء من هذا، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فيما أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الأخير تقول بعد فراغها من الطواف عند المقام يا شيخ وعند صلاة الركعتين لم تقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
هذا كلمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذا ليس من مسنونات الطواف، إني لم انتهى الطواف نعم. أقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نعم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعبده الطائف أن يجعل أن يعني يكون قريبا من مقام إبراهيم في أداء ركعتي الطواف اللتين هما سنة وليست شرطا ولا واجبا من واجبات الطواف، وإنما هي سنة إن جاء بالركعتين الطائف نعم. فالحمد لله فهذه من سنن الطواف، وإن تركهما فالطواف صحيح.
الحمد لله. سؤالها الأخير يا شيخ قبل العمرة نسيت أن تقلم أظافر يعني يدها أو
يعني كأنها عند الاستعداد للعمرة يعني نعم. أرادت أن تتنظف وأن تزيل صحيح. أن تزيل زوائد الشعر والأظفار ونحو ذلك نعم. وتقول بأنها يعني قلمت أظفار يدها اليمنى ولم تقلم أظفار يدها اليسرى أو العكس، نقول لا بأس بذلك
نعم.
ما في شيء الحمد لله، وعلى كل حال إحرامها صحيح واغتسالها صحيح إن شاء الله
الحمد لله. هنا يا شيخ الأخ محمد أرسل السؤال مرارا آخر دقيقة له، هو مأموم يا شيخ وسهى، هو سؤاله يا شيخ إذا سهى المأموم هنا هل يأتي يا شيخ بسجدتي السهو؟
لا المأموم الإمام يتحمل عن المأموم مجموعة أمور
نعم.
ومنها أنه يتحمل عنه سهوه فيما يرعي فيما يسهو في نعم. صلاته مع إمامه
نعم.
ومن ذلك كذلك ما يتعلق بالسترة نعم. سترة الإمام سترة للمأمومين، ومن ذلك كذلك أن على قول جمع من أهل العلم بأن الفاتحة وإن كانت ركنا في حق الإمام والمنفرد في كل ركعة إلا أنها ليست ركنا في حق المأموم نعم. فالمأموم يتحمل الإمام عنه وجوب هذه وجوب قراءة الفاتحة
نعم.
وإن قرأها وأخذ بالاحتياط فهذا هو الأفضل والأتم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدينا الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، شكر الله لكم على الشيخ.
بارك الله فيكم، الله يحفظكم ويجزاكم خير الجنة وإياكم هداة مهتدين.
اللهم آمين آمين. يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم، شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. سل العلماء.